بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في درسنا الأول من دروس علوم القرآن الكريم، نقرأ فيه أو نتدارس فيه إن شاء الله تعالى كتاب شيخنا العلامة المفسر المحدث الأستاذ الدكتور نور الدين عتر حفظه الله تعالى وأمتع بعافيته. اخترنا هذا الكتاب لأسباب كثيرة، لكن أهمها أسباب تتعلق بالمؤلف وأسباب تتعلق بالمؤلف. أما الأسباب التي تتعلق بالمؤلف فالمؤلفات حول علوم القرآن منها ما هو مطول ومنها ما هو مختصر. التطويل في مثل هذه الدروس يأخذ وقتا طويلا قد لا يسعفنا الانتهاء من هذا الكتاب إلا بعد زمن طويل، ونحن نريد ما هو متوسط الحجم ومفيد في مثل حالتنا في الدروس الإلكترونية. وأما المختصرات فهي أيضا لا تفيد في مثل حالتنا، وخاصة أن أكثر ما ألف في علوم القرآن من المختصرات فيها خلل كبير في الاختصار. فكان كتاب شيخنا العلامة الدكتور نور الدين عتر حفظه الله من الكتب المتوسطة والتي جمعت أصول مباحث علوم القرآن وأهم مباحث علوم القرآن. أما أسباب اختيار الكتاب بسبب المؤلف حفظه الله تعالى فهو شيخنا وشيخ شيوخنا أيضا، ولو حق أن يطلق لقب الإمام على أحد من العلماء في عصرنا لكان شيخنا العلامة الأستاذ الدكتور نور الدين عتر حفظه الله هو الأجدر بها والأحق بها، فهو محقق مدقق نظار مفسر محدث، وقد أطبقت شهرته بلاد المسلمين. ندخل في موضوع كتابنا علوم القرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة وأن يجعلنا أهلا لإعطائه وفهمه. أول ما يبدأ عادة في مثل هذه المؤلفات أن نعرف علوم القرآن. علوم القرآن صار مصطلحا على علم معين وله دلالة عامة ودلالة اصطلاحية. الدلالة العامة فهي كلمة تشمل كل علوم تستمد من القرآن الكريم، فإذا نحن نتكلم عن دلالة عامة وهي دلالة استمدادية من القرآن الكريم، يدخل فيها علوم اللغة ويدخل فيها علوم الكون ويدخل فيها علوم الفلك ويدخل فيها علوم الجيولوجيا، علوم كل العلوم التي تكلم فيها القرآن الكريم تدخل في لفظ علوم القرآن، هي دلالة عامة. ومن استخدم هذه الدلالة أو هذا المعنى العام لكلمة علوم القرآن استخدمت منذ زمن بعيد، يعني من زمن الصحابة رضي الله عنه. من أراد علوم الأولين والآخرين كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه فعليه بالقرآن. وورد في بعض الآثار أن القرآن فيه عجائب، والعجائب تشمل علوم كثيرة ومتنوعة، وهذا المعنى أيضا استخدم في علماء المتأخرين من علمائنا. السيوطي له كتاب الإكليل في استنباط التنزيل، أراد أن يبين أن أصول العلوم موجودة في القرآن الكريم، فذكر علوم الهندسة وعلوم وذكر علوم الفلك وذكر علوم الأرض وغيرها من العلوم المختلفة. هذه دلالة عامة، كلمة علوم القرآن أي العلوم المستمدة من القرآن الكريم. أما الدلالة الخاصة الدلالة الاصطلاحية فهي مبحثنا وهي مرادنا من دروسنا أو من درسنا هذا. كلمة علوم القرآن مركب إضافي من كلمتين علوم وقرآن. أما علوم فهي جمع علم، والعلم لغة، نتكلم الآن عن التعريف اللغوي لكلمة علوم القرآن، العلم لغة هو ضد الجهل، ويأتي بمعنى اليقين، واشتهر بين علماء اللغة وغيرهم بأنه إدراك الشيء على حقيقته، إدراك الشيء على حقيقته. هذا الأصل اللغوي لكلمة العلم. ثم استخدم اصطلاحا في تعاريف متعددة، كل علم من العلوم أو كل فن من الفنون صار يعطي للعلم معنى يختلف عن فن آخر، وهذا أمر اصطلاحي ولا مشاحة في الاصطلاحات، لأن كل أهل علم أو كل أهل فن يعرفون أو يضبطون تعاريفهم بما يليق بفنهم وبما يليق بعلمهم. والذي يعنينا هنا أو ما يهمنا في تعريف العلم اصطلاحا، قالوا يطلق العلم على المسائل المضبوطة بجهة واحدة موضوعا وغاية. إذن يطلق العلم على المسائل المضبوطة بجهة واحدة موضوعا وغاية. فلذلك نحن نقول علم اللغة، نقول علم البلاغة، هي مسائل مضبوطة من حيث الوضع ومن حيث الهدف. هذا كلمة علم. إذا مجموع المسائل المضبوطة والموضوعة للقرآن الكريم والتي تهدف خدمة القرآن الكريم هي مرادنا في علوم القرآن. هذا معنى علوم أو علم لغة واصطلاحا. أما القرآن لغة، فالقرآن لغة إخواننا فيه من حيث اشتقاقه ومن حيث أصله فيه أقوال متعددة، عددها بعضهم إلى 4 أقوال أو 5 أقوال، لكن نحن سنأخذ 3 أقوال منها وهي أهمها وأجمعها. القول الأول أن القرآن اسم جامد ليس بمشتق ولا مهموز، يعني قرآن، ووضع علما على القرآن ولا يطلق على غيره، وهذا مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله، وعليه قراءة ابن كثير من القراء من القراءات المتواترة، وخالف بذلك القراء 7. القول الثاني أن كلمة القرآن اسم والهمزة فيه أصلية، وهو مصدر مهموز على وزن غفران وخسران، وهو مأخوذ من قرأ بمعنى تلا، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه. والقول الثالث أن الهمزة في كلمة القرآن أصلية وهي وصف، القول الثاني اسم، القول الثالث وصف، على وزن فعلان، مشتق من قرأ الشيء قرآنا جمعه وضمه، أي من الجمع والضم. فالأصل في كلمة القرء أو القرء هو الجمع، ولكن رد هذا القول بأن الله سبحانه وتعالى قال إن علينا جمعه وقرآنه، فغاير ما بين الجمع وبين القراءة. هذه 3 أقوال مشهورة في كلمة القرآن. وطبعا رجح علماء القرآن القول الثاني، وهو أن الهمزة في القرآن أصلية وهو اسم بوزن غفران وخسران، اسم للمقروء والمتلو. بدون أن ندخل في الأخذ والرد ما بين علماء اللغة في موضوع في كلمة القرآن، لكن هذا يعني زيادة معرفة في أصل كلمة القرآن. أما التعريف الاصطلاحي للقرآن الكريم فحقيقة يعني ما بين مطول ومقصر في تعريف، المقصر ليس من التقصير وإنما من القصور، بمعنى أنه مختصر لتعريف علوم القرآن الكريم. هناك من يعرف القرآن بأنه كلام الله المعجز، كلام الله المعجز فقط بهذا التعريف، وهو مختصر، واعتبر أن كلمة المعجز لوحدها كافية للدلالة على معنى القرآن الكريم. وبعضهم يقول بأن كلمة تعريف القرآن بالقيود والمحترزات وغير ذلك يعني يصعب هذا الأمر، فالقرآن له خصائص تميزه عن باقي الكتب الأخرى. ولكن درج علماء القرآن على تعريف القرآن تعريفا شاملا جامعا لقيوده ومحترزاته وجامعا لخصائصه، فقالوا بأن القرآن كما عرفه شيخنا في كتابه حفظه الله تعالى يقول القرآن، الآن نحن نقرأ في الصفحة العاشرة، قال القرآن هو كلام الله المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، المتعبد بتلاوته، المعجز ولو بسورة منه. هذه الجمل الموجودة في هذا التعريف كل جملة فيه لها شرح، وهي مهمة جدا في تعريف القرآن الكريم. هو كلام الله، هذا قيد ليخرج كل كلام غير كلام الله سبحانه وتعالى، ليخرج كلام الإنس والجن والملائكة، فكل كلام غير كلام الله لا يدخل في القرآن الكريم. لكن قالوا هذا التعريف كلام الله يشمل التوراة والإنجيل والزبور والصحف، كلها كلام الله، أي التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه. فلذلك جاء القيد الثاني وهو المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لتخرج الكتب السماوية الأخرى كالتوراة والإنجيل والزبور والصحف، فهي لم تنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا معلوم بالبداهة لديكم، وإنما أنزلت على غيره من الأنبياء. فإذا كلمة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم احتراز عما أنزل على الأنبياء السابقين. المكتوب في المصاحف، وهذه خصيصة للقرآن الكريم. لماذا؟ لأن ما كتب في المصاحف خرج منه، هذا قيد وخصيصة، خرج منه الآيات المنسوخة تلاوة وحكما، أو الآيات المنسوخة تلاوة، فهي لا تدخل في معنى القرآن الذي أجمعت الأمة عليه. وخصيصة المكتوب في المصاحف أن هذا المصحف الموجود بين أيدينا الذي أوله سورة الفاتحة وآخره سورة الناس، أجمعت الأمة عليه من زمن الصحابة، من زمن سلف الصالح رضي الله عنهم، سلفنا الصالح، إلى يومنا هذا، بل هو مجمع عليه أيضا إلى يوم القيامة. فإذا هذه مزية للقرآن، أنه دون وحفظ بالكتابة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبإشرافه واعتنائه الزائد، ثم زمن سيدنا أبي بكر الصديق، ثم سيدنا عمر، ثم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهكذا أجمعت الأمة بعد ذلك واستمر هذا الإجماع. المنقول بالتواتر، لتخرج القراءات الشاذة ومنسوخ التلاوة أيضا، المنقول بالتواتر. وأيضا يخرج بلفظ المنقول بالتواتر الأحاديث القدسية، ذلك لأن الأحاديث القدسية كما تعلمون مما قيل بأنها هي لفظ الله تعالى ابتداء، أي إنشاؤها من الله سبحانه وتعالى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه بهذه الأحاديث القدسية عبر عنها بلفظه. المنقول بالتواتر، الأحاديث القدسية لم تنقل إلينا بالتواتر، ولا يوجد حديث قدسي منقول إلينا بالتواتر. المتعبد بتلاوته، ويخرج بلفظ المتعبد بتلاوته القراءات التفسيرية، والقراءات الأحادي والشاذة أيضا، فهي غير متعبد بتلاوتها. والمقصود بالمتعبد بتلاوته عدة معاني. المعنى الأول أن مجرد تلاوة القرآن عبادة يثاب عليها المؤمن ولو لم يستحضر نية الثواب، بمجرد أن يقرأ الإنسان الفاتحة ولو شرد فيها قليلا فهو يثاب على قراءتها، كما يقول شيخنا في كتابه. أيضا المتعبد بتلاوته، هناك أحكام تتعلق بقراءة القرآن الكريم، فيجب على من يقرأ القرآن الكريم بدون مصحف أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر، وعلى من يقرأ القرآن بالمصحف يمس المصحف عليه أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر والأصغر. والقرآن نحن متعبدين بقراءته في الصلاة، وكل هذه الأمور لا توجد أو لا يتعبد فيها بالأحاديث القدسية ولا في الأحاديث النبوية الشريفة. المعجز ولو بسورة منه، ليخرج ما ليس بمعجز، وهي الأحاديث النبوية، بمعنى ليس أسلوب القرآن معجز بأسلوبه وبلفظه. وصفة الإعجاز أعظم خصائص القرآن الكريم، أقول لك ولو بسورة منه، مهما كان قصر هذه السورة فأقصر سورة في القرآن الكريم إنا أعطيناك الكوثر. يقول الله سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وغير ذلك من الآيات التي ستأتي معنا إن شاء الله عند الكلام على إعجاز القرآن الكريم. بهذا نكون قد تكلمنا عن تعريف علوم القرآن من حيث الإفراد. الآن تعريف علوم القرآن كلفظ علوم القرآن اصطلاحا، تكاد تعريف علماء علوم القرآن تنطبق على ما ذكره شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه في تعريف علوم القرآن اصطلاحا. يقول: هو المباحث الكلية التي تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله وترتيبه وجمعه وكتابته وتفسيره وإعجازه وناسخه ومنسوخه وغير ذلك من المباحث التي ذكرها علماء القرآن في كتبهم، وعلى رأسهم الكتاب الجامع الإتقان في علوم القرآن، وقبله البرهان للزركشي. إذن هو المباحث الكلية. لاحظوا كلمة هو يعود على لفظ علوم القرآن، لا يعود على المباحث. وعلوم يشار إليها بهي، فلذلك قال هو دلالة أو إشارة إلى كلمة علوم القرآن، لأن هذا اللفظ المركب صار علما على علم معين بعيني، هذا هو العلم الذي هو علوم القرآن. إذن هو المباحث الكلية التي تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله وترتيبه وجمعه وكتابته وتفسيره وإعجازه. أخواننا الكرام، في الحديث عن مباحث علوم القرآن، نحن لو أردنا أن نتكلم مثلا عن قضايا علوم القرآن، سنجد أن قضايا علوم القرآن يعني ذات أقسام، منها ما يتعلق بجمعه، منها ما يتعلق بنزوله كالوحي وكيفية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يتعلق بنقله، وهذا يدخل فيه القراءات المختلفة، ومنها ما يتعلق بفهمه، وهذا له علاقة بأصول التفسير. بعدما الآن أخذنا تعريف علوم القرآن بأنه المباحث المتعلقة بالقرآن الكريم من حيث نزوله إلى آخره، نتكلم الآن عن نشأة علوم القرآن. طبعا نحن عندما تكلمنا عن مصطلح علوم القرآن وقلنا بأن له دلالة عامة وله دلالة خاصة، قلنا بأن الدلالة عامة تدل على العلوم التي تستمد من القرآن الكريم وتشمل كل العلوم، سواء كانت لغة أم كانت علوم كونية أم كانت علوم شرعية أم كانت علوم عقدية أو غير ذلك من العلوم. أما الدلالة الخاصة فهي الدلالة التي تدل على مصطلح علوم القرآن الكريم، الفن الذي نتكلم عنه. عندما نشأت، إذا أردنا أن نتكلم عن نشأة علوم القرآن بالدلالة الاختصاصية الاصطلاحية، فهي كانت موجودة من زمن السلف الصالح رضي الله عنه، أي من زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فمثلا لما قلنا أنه مباحث كلية تتعلق بنزول القرآن الكريم بمكيه مدنيه أسباب نزوله تفسيره فهمه إلى آخره، هذا كله كان يهتم به الصحابة رضي الله عنه. فمثلا نحن نحفظ، أو بمعنى تعلمون، أثر ابن مسعود رضي الله عنه عندما قال: والذي نفسي بيدي، أو والذي لا إله إلا هو، ما من آية من كتاب الله إلا وأعلم أين نزلت وفي من نزلت. وكذلك سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما كان يقول: والذي نفسي بيده، ما من آية من كتاب الله إلا وأعلم أين نزلت، في ليل أو نهار، في جبل أو سهل أو إلى آخره. هذه كلها تدل على اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بمباحث علوم القرآن أو بقضايا علوم القرآن، لكن لم يكن لديهم مصطلح علوم القرآن موجودة، أو لم يتداولوا هذه المعارف والعلوم والمباحث على ضمن مصطلح علوم القرآن الذي نحن نتكلم به الآن، وإنما كانوا يهتمون بها من قبيل أنها أمور لها علاقة بفهم القرآن الكريم. الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى هو أعظم كتاب أنزل على البشرية، والصحابة رضي الله عنهم عاينوا نزوله وعاشوا أحداثه ورأوا، بل اختلطت معانيه في دمهم ولحمهم، فلذلك كان اهتمامهم به اهتماما عظيما. بعد عهد الصحابة طبعا، وأنتم تعلمون بأن هناك مدارس للتفسير، نشأت مدرسة مكة لعبد الله بن عباس رضي الله عنه، ومدرسة المدينة لأبي بن كعب رضي الله عنه، ومدرسة الكوفة لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. مع نشوء هذه المدارس أيضا تبلورت المباحث المتعلقة بالقرآن الكريم أكثر من ذلك. ثم دخل بعد ذلك التطور علوم القرآن في، أو بدأ التدوين به بعلوم القرآن في أواخر القرن الأول الهجري، وهي المرحلة الثانية. تكلمنا بالمرحلة الأولى وقلنا بأنها المرحلة التي كانت في زمن الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة أعطوا هذه العلوم إلى التابعين رضي الله عنهم. في أواخر القرن الأول الهجري ومطلع القرن الثاني الهجري بدأت تتبلور مباحث علوم القرآن أكثر، ومن قضى القرن الثاني الهجري إلا وقد دون أغلب علوم القرآن، ولكن لم تدون بكتاب جامع لهذه العلوم، وإنما دونت على سبيل مصنفات، كل علم له مصنف خاص. وإذا نظرنا في كتاب الفهرس لابن النديم فإننا نجد صورة واضحة لحركة التأليف في مباحث علوم القرآن. من القرن الأول الهجري حتى سنة 377 للهجرة، إذ حصر ابن النديم بكتاب الفهرس المؤلفات المتعددة في التي تتعلق بعلوم القرآن كمدون اصطلاحي. فمثلا في التفسير ذكر 14 تفسيرا، في معاني القرآن وهي من مباحث علوم القرآن، معاني القرآن، مشكله، مجازه، 25 كتابا ألف في ذلك الوقت. غريب القرآن 14 كتابا، في القراءات 22 كتابا، الوقف والابتداء 12 كتاب، متشابه القرآن 10 كتب، فضائل القرآن 12 كتاب، عدد آي القرآن 19 كتابا، ناسخ القرآن ومنسوخه أيضا 18 كتاب، أحكام القرآن 11 كتاب. هذا من نهاية القرن الأول الهجري إلى سنة 377 وقت تأليف ابن النديم لكتابه الفهرست. ولكن هذا من حيث التأليف جملة. طبعا أنتم تعلمون مثلا علي بن المدين له كتاب أسباب النزول، القاسم بن سلام له كتاب غريب القرآن، وله وقتادة بن دعامة السدوسي له ناسخ القرآن ومنسوخه. لكن إذا أردنا أن نبحث عن أقدم من ألف في علوم القرآن بمصطلح علوم القرآن، فإن أقدم، يعني مما وجدناه، أقدم من ألف في هذا المصطلح علوم القرآن محمد بن خلف المرزبان، المتوفى سنة 309 للهجرة، وكتابه اسمه الحاوي في علوم القرآن. ثم يأتي بعده كتاب المختزن في علوم القرآن للإمام ابن الحسن الأشعري، توفي سنة 324 للهجرة. ثم يأتي بعد ذلك عبيد الله بن جرو الأسدي، المتوفى سنة 387 للهجرة، وله كتاب الأمد في علوم القرآن. ثم للأدفوي محمد بن علي، توفي سنة 388 للهجرة، له كتاب الاستغناء في علوم القرآن. لاحظوا نحن نتكلم عن العناوين ليس عن المضمونة. العناوين تحمل علوم القرآن، تتكلم في مباحث لها علاقة بعلوم القرآن، ولكن من أقدم قبل هؤلاء إذا نظرنا إلى المضمون وليس إلى العنوان، قبل هؤلاء يوجد كتاب فهم القرآن للمحاسبي، المتوفى سنة 243 للهجرة. كتابه فهم القرآن لو نظرنا إلى مضمونه لوجدنا أن هذا الكتاب حوى مباحث لها علاقة بعلوم القرآن الكريم، فقد ذكر في هذا الكتاب فضائل القرآن، فهم القرآن الكريم، المحكم والمتشابه، النسخ، المكي والمدني، وأساليب القرآن. ونحن نلاحظ من خلال ذكر الموضوعات التي ذكرها المحاسبي في فهم القرآن أن المباحث التي ذكرها ليست شاملة لكل علوم القرآن كما نعلم نحن الآن أو بالشكل الذي نراه نحن الآن. ثم بعد كتاب المحاسبي في علوم القرآن يأتي بداية تبلور التأليف في علوم القرآن كتاب فنون الأفنان في عيون علوم القرآن للإمام عبد الرحمن بن علي بن الجوزي، المتوفى سنة 597 للهجرة. هذا المصنف لابن الجوزي رحمه الله مصنف وجيز، وتكلم فيه عن مباحث أخرى إضافة للمباحث التي تكلم عنها المحاسبي. فتكلم مثلا عن القرآن بأنه كلام الله غير المخلوق، نزول القرآن الكريم على 7 أحرف، كتابة المصحف وهجاؤه، تكلم عن عدد سور القرآن وآياته وحروفه وأجزاء القرآن وعدد سور القرآن واللغات في القرآن وأدب الوقف والابتداء والتفسير والتأويل والمتشابه لفظا في القرآن الكريم. لاحظوا أخواننا هذه مباحث جديدة غير موجودة في كتاب المحاسبي، وهذا يعني يعتبر فتح جديد في علوم القرآن ونقلة جديدة في علوم القرآن. ثم يأتي بعد ذلك كتاب جمال القراء وكمال الإقراء للإمام علي بن محمد السخاوي، علم الدين أو جمال الدين السخاوي، قسم كتابه إلى 9 أقسام، حتى ظن بعض الكاتبين بأن كل قسم مؤلف للسخاوي رحمه الله، المتوفى سنة 643 للهجرة، وهو غير الإمام السخاوي المحدث. ظن بعض الكتاب بأن كل قسم كتاب، ثم جمعهم الإمام السخاوي في كتاب واحد سماه جمال القراء. اهتم الإمام السخاوي في كتابه جمال القراء أكثر ما اهتم بالقراءات والبيان الإعجاز وإيضاح المعجز والعدد وما يتعلق بعدد الآيات والمكي والمدني وذكر شواذ القرآن والناسخ والمنسوخ. ثم أتى بعد ذلك كتاب الإمام عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي المعروف بأبي شامة، المتوفى سنة 665 للهجرة، وكتابه اسمه المرشد الوجيز إلى علوم من تتعلق بالكتاب العزيز. حقيقة هذا المصنف يعد نقلة نوعية للتأليف في علوم القرآن الكريم. كتابه مؤلف من 6 أبواب مرتبة، تكلم في الباب الأول عن نزول القرآن وتلاوته وذكر حفاظه، تكلم في الباب الثاني عن جمع الصحابة للقرآن، تكلم في معنى قوله تعالى أنزل القرآن على 7 أحرف، تكلم في معنى القراءات 7 المشهورة، تكلم في الفصل بين القراءة الصحيحة القوية والشاذة والضعيفة، ثم تكلم في الإقبال على ما ينفع من علوم القرآن والعمل به وترك التعمق في تلاوته وألفاظه. هذه أهم المباحث التي تكلم بها أبو شامة رحمه الله تعالى. كما قلنا بأنه نقلة نوعية في التصنيف، حيث راعى كما نجد في هذا الترتيب راعى المناسبة ما بين أبواب الكتاب. ثم يأتي بعد ذلك كتاب الكتاب البديع الذي يعتبر عمدة كتاب الإتقان للإمام السيوطي، كتاب الإمام الزركشي محمد بن عبد الله الزركشي المتوفى 794 للهجرة، البرهان في علوم القرآن. وهذا البرهان أخواننا يعني كما وصفه الإمام ابن حجر قال: من أعجب الكتب وأبدعها مجلدة ذكر فيها نيفا وأربعين علما من علوم القرآن. ذكر فيها حوالي 47 علما من علوم القرآن لم يسبق إليها الإمام الزركشي. وهذا التأليف يعني يعد ليس نقلة نوعية فقط، وإنما نقلة متقدمة جدا في كتابة أو في تصنيف في التصنيف بعلوم القرآن الكريم. ثم يأتي بعد ذلك كتاب الإمام السيوطي رحمه الله، جلال الدين السيوطي المتوفى سنة 911 للهجرة، ومصنفه الرائد والذي هو عمدة من جاء بعده، وكل من ألف في علوم القرآن فهو عالى على الإمام السيوطي رحمه الله تعالى، كتابه الإتقان في علوم القرآن. هذه نحن وصلنا إلى القرن العاشر الهجري، ثم بعد ذلك صارت المؤلفات في علوم القرآن لا تتوقف، وإن كان بينها فترات متباعدة. في عصرنا الحديث الذي نحن فيه اعتنى العلماء، لم يقصروا في العناية بكتابة بعلوم القرآن، ولكن اتخذت الكتابة في علوم القرآن اتجاها جديدا. سبب هذا الاتجاه الجديد هو ظهور الاستشراق والتيارات القومية والتيارات المنحرفة التي كانت تطعن في القرآن الكريم وتولد عليه الشبه، فأدى ذلك إلى العناية بعلوم القرآن والتصنيف في علوم القرآن وتضمين هذه الكتب الرد على هذه الشبهات. وكان من أعظم هذه المؤلفات وأبهاها كتاب مناهي العرفان في علوم القرآن للعلامة الكبير محمد بن عبد العظيم الزرقاني، وهو كتاب حافل كما يقول شيخنا في واسع المحتوى عذب الأسلوب، يقع في مجلدين طبعا. ولهذا الكتاب صار مؤلفات عديدة، أو عفوا تحقيقات عديدة أو عنايات متعددة. ثم كتاب المدخل إلى دراسة القرآن الكريم لفضيلة الأستاذ الدكتور العلامة الشيخ محمد أبو شهبة، ثم البيان في علوم القرآن للشيخ عبد الوهاب غزلان، ومباحث في علوم القرآن للأستاذ الدكتور صبح الصالح، وكتاب أيضا مباحث في علوم القرآن للأستاذ الدكتور مناع القطان، وغير ذلك من المؤلفات الكثيرة المتعددة. هكذا يعني تكلمنا الآن عن تطور علوم القرآن من زمن الصحابة رضي الله عنهم بالمعنى الاصطلاحي إلى زمننا هذا، وذكرنا أهم ما ألف في هذا الموضوع. لكن لا بد من الإشارة أيضا بأن من مصادر علوم القرآن مقدمات كتب التفاسير، كمقدمة كتاب أو تفسير ابن جرير الطبري الجامع البيان في تأويل القرآن، مقدمته حافلة وتجمع مباحث تتعلق بعلوم القرآن وبأصول التفسير أيضا، وأيضا مقدمة تفسير القرطبي وتسهيل ابن جزي وغير ذلك من كتب التفاسير، مقدماتهم أيضا تعتبر من مصادر علوم القرآن. وأيضا يعتبر من مصادر علوم القرآن كتب السنة، الكتب الستة، صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم والجامع الترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجه. ذلك لأن هذه الكتب الحديثية تضمنت مباحث تتعلق في علوم القرآن، كفضائل القرآن، كتفسير القرآن الكريم، تحزيب القرآن، تجزيء القرآن، تسمية القرآن، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بقضايا ومباحث في القرآن الكريم. هذه مجمل الأمور، تاريخ علوم القرآن والمصنفات المتعلقة به. السؤال الذي نطرحه الآن أخيرا يعني في نهاية هذا الدرس اليوم: لماذا ندرس علوم القرآن؟ ما الفائدة التي يعني ما الثمرة التي نجنيها من دراسة علوم القرآن؟ طبعا هناك ثمرات كثيرة وفوائد عظيمة في دراسة علوم القرآن الكريم. أولا حتى نتعرف على جهود الأمة من زمن الصحابة رضي الله عنهم إلى زمننا هذا في خدمة كتاب الله العظيم وما بذلوه في سبيل هذا الأمر. الأمر الثاني من خلال معرفتنا بعلوم القرآن والمباحث المتعلقة بعلوم القرآن نمد أنفسنا بحصيلة علمية وثقافية تحصنها من الشبه التي تطرح. وأنتم تعلمون الآن زمننا مفتوح وصار العالم كله قرية صغيرة، ما أسرع أن تتوارد فيها الأفكار وتنتقل فيها الموضوعات والشبهات، وما أكثر أيضا صغار العقول الذين ينقلون الشبه بدون دراية بدون تحقيق بدون رجوع فيلبسون الأمور على العامة. فإذا أنت لم تحصن نفسك بمباحث تتعلق بعلوم القرآن تتعلق بالقرآن الكريم، تعرف كيف نزل هذا القرآن، حالات الوحي، كيف جمع القرآن الكريم، كيف نقل إلينا القرآن الكريم، كيف حصلت القراءات، كيف تطور تدوين هذا العلم إلى آخره. إذا لم تكن محصنا نفسك بها ستقع بالفتنة وقد يتشرب قلبك، والعياذ بالله، نسأل الله ولكم السلام والحفظ، يتشرب القلب هذه الشبهة وتقع موقعها من النفس والعقل فتكون سببا في انحراف إنسان أو ضلاله والعياذ بالله تعالى. أيضا طالب العلم لا يستغني عن معرفة علوم القرآن الكريم، لأن طالب العلم سيتعرض إلى تفسير القرآن، سيتعرض إلى قراءة كتب التفسير، سأيضا يتعرض في المجالس إلى أسئلة الناس. فإذا لم يحصن نفسه ويمد نفسه بعلوم القرآن الكريم كيف سيجيب الناس، كيف سيوعي الناس، كيف سينقذ الناس من الشبهات. فإذا أمر يتعلق بعامة الناس ليحصنوا أنفسهم، وأمر يتعلق بطلاب العلم خاصة لكي يتعمقوا في دراسة المباحث الكلية ليدخلوا في المباحث التفصيلية ليحصنوا أنفسهم ويمدوا الأمة بالعلوم اللازمة للقرآن الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم النفع بكتابه العظيم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على حفظ كتابه والعناية به والرجوع إليه، وأن يجعله لنا إماما ونورا وهدى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشكر لكم متابعتكم وصبركم، وأشكر لكم دعواتكم أيضا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.